بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف كان يعني يمازحهم ويلعب معهم ويضحكهم ويذهب ويجي؟ طيب ياخذ أسامة بن زيد وياخذ الحسن بن علي فيقعدهم على فخذه. وده اللي قلته لحضراتكم، ان انت ما تعرفش ايهم اقرب لك نفعا. يعني تشوف معاملة النبي سيدنا أسامة بن زيد، أسامة بن زيد يربطه بالنبي نسب؟ ما يربطه بالنبي نسب، ده عذر، يعني هو ابن خادمه، صح؟ ابن من كان يعني المفروض عبد الله، تمام؟ او كان غلاما عنده، تمام؟ وتشوف سيدنا الحسن ابن ابنته، يعني نسل مختلف خالص، ده نسل مين يعني، امه مين وابوه مين وجده مين يعني، وتشوف سيدنا اسامه حاجه مختلف خالص. بس النبي بيعلمنا ان في التعامل مع الاطفال، وده للاسف شيء احنا يعني تجد مثلا انت دخلت مثلا حلقه وابنك واحد تاني، فابن ابنك تحضنه وتضمه وتبوسه وتسال عليه وتدي له حاجه، والولد التاني انت ايه ولا ايه؟ ما هو يعني عذرا بقى، الولد التاني ده احيانا ممكن يكون ابن اخوك، ابن اختك، ممكن يكون ابن صديقك، ممكن يكون جاركم. فلا، انت تراعي شعوره ان الكلام ده هو الطفل هيترك في نفسه اثر. ليه؟ هيقول انا ما بطلبكش تخليني زي ابنك، بس اقل ما فيها ايه؟ يعني انا لا اكتمكم. يعني كنت في فتره ما، ويمكن ما كنتش حد صغير، كنت كبير يعني في الكليه تقريبا. المهم فحصل موقف ما يعني مع يعني واحده ولدت واحد صاحبي، يعني ربنا يحفظها ويبارك فيها. فهي طبيعي يعني احنا كنا جايين من امتحان وكده، فهي ايه لما دخلنا، ايه حبيبي عملت ايه ومش عارف ايه واخبارك وعملت ايه في كذا وفي كذا ومش عارف ايه وكذا، وانا كان تربطني بهم علاقه يعني علاقه موده يعني فتره، فايه وكذا وكذا وكذا، وبعدين طب يلا مش عارف نعمل ايه، ومثلا ايه ما سالتنيش طب عملت ايه. طب انا وجدت في نفسي، انا طبعا بقول ان مش ممكن انا اكون زي ابنها، مش لازم يعني، انا مش لازم اكون ايه زي ابنها، يعني طبيعي ان هي اهتمامها بابنها يكون اكتر وانشغالها بيه وعملت ايه وما عملتش ايه. بس مثلا انت يعني حتى تبقى اخبارك ايه، الدنيا كويسه، انت عملت ايه في الامتحان، مش عارف كده يعني كلمه مش ايه. انا وجدت في نفسي، والواحد مثلا ربما كبير مش صغير، ما بالك بالطفل، اكيد هاجد في نفسه. فلذلك انت برضو مش هتلام على ان انت بت ايه. انا ربنا مثلا ما بيلومش الرجل اللي عنده امرأتين انه بيميل لواحدة عن التانية من ناحية الميل القلبي، بس يلام على ما سوى ذلك. واضح يعني ان انت مش دي مثلا انت تتصل عليها وتسأل عليها ومش عارف اخبارك، والتانية ولا تسأل فيها خالص. ما هو برضو انت مش حتى في تعاملك مع اولادك، انت مش هتلام انك بتحب واحد اكتر من التاني، بس تلام على ان انت ما تعاملش معهم بالعدل، يعني تلام على ان انت ده اديته وده ما اديتوش اصلا خالص. واضح؟ تلام على ان ده سألت عليه ومش عارف ايه والتاني ما سألتش عليه اصلا. فللاسف بيحصل مننا في مثلا في بعض المواقف، واحنا ربما لا ننتبه ان لا، احيانا ما تبقاش مقصوده، بتبقى غصب عننا انها يعني انت الموقف ده حصل، لكن معلش انتبه ليها، لان هذه قد يجد الطفل في نفسه منها. طبعا ده من باب اولى بقى، ما يحصلش بقى مع مثلا عندك طلاب في الحلقه. يعني المفروض ان الطلاب يا جماعه بصوا، المربي الناجح هو اللي كل اللي بيتربوا معاه يشعروا ان كل واحد فيهم هو بيحبه اكتر واحد. ماشي، يعني دي حقيقه، الكلام ده فعلا كان حاضر في حياه النبي جدا، لدرجه ان كل واحد من الصحابه كان يظن ان هو احب واحد للنبي. لدرجه مثلا سيدنا عمرو بن العاص هو اسلم متاخرا، مش الناس اللي اسلموا مبكرا، من حسن تعامل النبي معاه طمع في ان هو يكون احب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، فطرح عليه السؤال يا رسول الله من احب الناس اليك. يعني بعض الروايات ان هو قال انه قال كده عشان كده، عشان هو من حسن تعامل النبي معه طمع ان هو يكون ايه احب انسان اليه. شوف دي، ولذلك النبي كان يعني له مع كل صحابي قصة خاصة، يعني كل واحد ليه معاه كده ايه. لذلك انت فعلا مع طلابك كل طالب ليه قصته معاك، وبيحبك وبتحبه وبتكلمه ويكلمك، وكأن هو يعني هو يظن ان مفيش حد احب اليه يعني منك. تمام، الكلام ده مهم جدا مع الاطفال. ولذلك يعني بص هقول لكم ايه، زي اللي متجوز اثنين ثلاثه بيعمل معاه، كل واحده حاسسها ايه هي الرساله وبعتها، ده انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه، والثانيه من غيرك مش عارف كنت هعمل ايه، كنت هعمل ايه من غيرك. المهم ايه نفس ليه الثلاثه كل واحده ايه، ودلوقتي وسائل التواصل الحديثه سهلت الموضوع، فانت هتعمل فورورد للثلاثه وخلاص. والواتس عمل شغل يعني دلوقتي، والتليجرام ما بقتش ايه كل شويه تاخد كوبي بيست وتحطها عند كل واحده، كانت بتعمل مشكله بقى ياخد كوبي بيست فيها اسم دي كان فوق يروح يحطها عند الثانيه يروح ده، خلاص دلوقتي هو فورورد من بره ويروح للثلاثه زي الفل خلاص. يعني تظبط الكلام. لا حقيقه يعني هو الشريعه التي اباحت الكذب للاصلاح بين الناس، فالامور طبعا لا شك مطلوبه، مطلوب ان انت عذرا طلابك، يعني انت حتى فعلا لو تبعت رساله عندك طلاب مثلا تبعت لهم رساله والله وحشتني جدا انت عارف ان انت من احب الناس الي كده، يعني وحتى مش هيضر انسان في حاجه، يعني بالعكس هو لما يعرف ان واحد ثاني هيقول لك كتير احنا الاثنين مش مشكله، ثلاثة أربعة برضه هيقبل إنه في الأخير يكون من أحب 10 أفراد إليك، يعني عادي برضه مش إيه مش أزمة، هيقبل حتى اللي أنت بتحبه إن أنت رأيت مشاعر أنت اهتميت بيه أو سألت عنه. فاللي أقصده إن النجاح الحقيقي إن أنت فعلا كل اللي بيلقاك، يعني أنا ممكن أقول إن أنا عارف إن أنا صاحبي أو والد صاحبي المعلم بتاعنا عارف إنه هيحب ابنه أكتر، بس أنا هيسعدني منه إنه بيحبني مش انه بيحبني اكتر من ابنه، يعني دي مش يعني صورة حتى لو هو قالها لي مش هصدقها، يعني واضح. وبرضه احيانا احنا بنعيش الوهم ده، حتى لو اتقالت لك ما تصدقش، يعني هو فاهم القصه حقيقي يعني. لا الاب مع الابن بالذات، يعني ممكن ايوه اخوك عادي ممكن يقول لك انا بحبك اكتر من اخويا، صح ماشي عادي دي، ان انا وممكن واحد يحب واحد اكتر من ابنه، انا احب صاحبي اكتر من ابني ممكن، انما اللي ان هو واحد مثلا زي ابنك وانت تحبه او انت زي انت صاحب ابنه يقول لك بحبك اكتر من ابني، لا ما تصدقش. هو بيحبك طول ما انت بتحب ابنه وسبب تخاف عليه وسبب في خير ليه بيحبك، انما لا مش كده، لا مش هيبقى بيحبك. طبعا القصه دي تحصل احيانا في البيوتات اللي فيها ايه، انت احيانا تعاملك مع اصهارك، يعني ممكن حماك مثلا او حماتك يكونوا ناس فضلاء وانت الحمد لله تعاملهم كويس بيحبوك جدا، مع الوقت بتنسى ان مش ممكن يحبوك اكتر من بنتهم، هما بيحبوك ما احسنت اليه، طب اسأت اليها اكيد ما اكيد هيقدموا بنتهم يعني، وانت لو مكانهم اكيد هتقدم بنتك برضه خلاص، فما تتوهنش يعني وتعيش الوهم ان هم ايه حتى لو حصل ايه وعملت ايه بنتهم وطلقتها حتى برضه هيفضل علاقتنا حلوه يا عم الحاج. لا في ناس فعلا عايشه الوهم ده، او هو مع الوقت يتخيل، افهم دايما ان هم بيحبوك ايوه وماشي كويس وكل حاجه، بس ما عمرك ما هتبقى اكتر من بنتهم، ممكن يحبوك اكتر مثلا من جوز بنتهم الثاني يحبوك، بس مش هيحبوك اكتر من هم ولا بنتهم، ده طبيعي يعني، دي حاجه ما يعني الانسان في اوقات كتير ما يملكهاش، الا بقى ان تكون هناك عوامل اخرى، يعني ان انت تكون مثلا يربطك بيه حب في الله ود يعني ان انتوا تلتقوا على طاعه، فيبقى هنا في عامل ايه اخر ملوش دعوه بالايه بالعوامل اللي هي النسبيه او الاجتماعيه يعني. انما احيانا برضو بنعيش الوهم ده فنصدم، فتيجي تقول اتصرف معايا كده ازاي ومش عارف ايه، لان هو عاطفيا بنته شحنته وهو بنته عنده المفروض ان احب ايه منك، فهو هتلاقيه جاي عليك، فانت برضو تعذره ما تجيش بقى تعمل ايه خلاص تهدمه بسبب حاجه زي كده، لان هو ضعيف من ناحيه ابنته، يعني احنا هي البنت عوره عاطفيه، البنت عوره عاطفيه يعني مش عوره حقيقيه، عوره عاطفيه، لان احنا كلنا ضعفاء ناحيه ايه بنتك اختك امك، يعني لو انت امك مثلا تزوجت مثلا من حد وجالك بتكلمك مهما كان هذا الرجل فاضل، بس بنتك بتلاقيها امك تاثر عليك عاطفيا، بنتك تاثر عليك عاطفيا، اختك تاثر عليك عاطفيا، ولذلك دايما يعني احنا نحتاج انضباط في سماعهم، يعني نسمعهم بس ما نبنيش انطباع، لان هم طبعا لا شك بيحاولوا، النساء بطبيعتها برضه احيانا بتبالغ يعني او بتتكلم بعاطفه شديده فبتخليك انت تتاثر، لا انت برضه تستجمع. انا كنت شخصيا في مواقف يعني لما تحصل حاجه زي كده يعني فكنت اقول لا طب معلش نسمع الطرف الثاني، مش هنجرى حاجه نسمع وبعدين نتكلم، لان برضه انت ايه ممكن تتاخد عاطفيا، لان هي عوره عاطفيه، ثغره عاطفيه في قلبك، شئت ما بيت انت ممكن ما تقدرش تتحكم فيه. طيب المهم فنشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ان هو راعى شعور اسامه وراعى شعور ايه الحسن، بالعكس كان يعامل اسامه معامله اصلا لدرجه ان هم كانوا يسمونه احب رسول الله وابن حب رسول الله، ولو تذكروا حتى في موقف المراه الايه المخزوميه التي سرقت خلاص، فهم لما ارادوا ان حد يدخل على النبي اختاروا ايه اسامه، يعني فاختاروا سيدنا اسامه، سيدنا زيد كان يعني استشهد في المكان، فاختاروا سيدنا اسامه لما قالوا اتشفع في حد يقول له يا اسامه خلاص، هم اختاروا سيدنا اسامه ليه؟ يعني حاجه ملحوظه للناس تمام. فلذلك بقى ما تزعلوش مني، بيحصل مننا احيانا مثلا انت ممكن تكون اختك مثلا طلقت او مش عارف ترملت وصارت عندك في البيت هي اولادها مثلا، او صار اولادها مثلا بقوا بيتربوا في بيتك زي عيالك تمام، او بتشوفهم كتير، للاسف الشديد نجد البعض يعني معاملهم معامله ايه؟ لا يعني عذر، انت ما تفرق بينه وبين، انا اذكر والله واحد من اصدقائي من اسباب حبه للناس واقباله على عمل الخير بيقول انا لما يعني تيتمت لما مات ابي بيقول بفضل الله كل من حولي من اعمامي واخوالي ما اشعروني قط بان انا اختلف عن ابنائهم، وده كان عندنا يعني في مصر في الريف ده كان شيء حاضر، ان مثلا لو ان واحده زوجها توفي كان اخوات جوزها واخواتها باولادهم كاولادهم خلاص، يعني اللي عنده 4 بقى عندي، لو دول 2 بقى عندي 6 خلاص حقيقة. فانا اذكر صديقي ده ما شاء الله طبيب يعني الناس مميزين جدا دلوقتي ما شاء الله، من الحاجات اللي بتدفعه دايما للخير وحب الخير جامد جدا للناس ما لقيه في ايه في صغره، بيقول انا ما لقيتش حد من اعمامي او اخوالي ما عاملنيش كويس بالضبط، هم يعني ترك في نفسه بالعكس يعني ما شاء الله، بقى عايز اقول لك من اصلح من رايت في حياتي يعني، وما شاء الله يعني واولادها يعني ناس ما شاء الله فضلاء، فترك هذا في نفسه، فشوف انت ممكن ازاي تؤذي يعني. وأنا أذكر برضو يعني صديق بيقص علي برضو أنه هو كان من أسباب كراهيته لأهل والدته أنه هو لما كان يروح هناك كان يجد مثلا خاله وخالته يتعاملوا معاه تعامل غير بتعاملوا مع أولادهم، فهو كره أنه يذهب عندهم وكرههم. ويمكن مثلا حتى كبر ما كان يودهم ولا يبرهم ولا يثق فيه في مشاعرهم، حتى لما بعد كده مثلا قدر له انه صار في مكانه اجتماعيه مرموقه فما كان يكترث به. يعني سبحان الله من شيء ايه ان يترك بعيدا عن الكلام ده هتجده عند البشر ولا ما تجدوش مش مهم، بس هو طبعا عند الله بقى ده الاهم يعني. فلما يبقى عندك مثلا حد في ظروف زي كده ابن اخوك مثلا ابن اختك، يعني للاسف الشديد تجد مثلا اثنين اخوات يخسروا بعض علشان خاطر مثلا تعامل معاه ابنه ابنك، يعني سبحان الله ما يضيرك يا اخي سبحان الله، جيب لي ده جيب لي ده، تعامل ده تعامل ده، مش تخسر حاجه. لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، والله قد يكون ابن اختك ده او قد يكون ابن اخوك ده احسن من ابنك فعلا، يعني انت ما تعرفش ممكن تجده فعلا فعلا حن عليك ويبذل لك ما لا يبذله ايه. انا اعرف كتير من الفضلاء والله، يعني اعرف اخ مثلا ابن اخته يعني سبحان الله وقف بجواره مواقف اقسم بالله اولاده ما وقف له واولاده تركوه فيه، وابن اخته ده هو اللي حمله، ويعني ليه سبحان الله يعني لاحسان يتذكره له في ايه في صغره. فانت ما تخسر شيء ان انت سبحان الله تعامله يعني معامله جيده وتحبه وتتقرب اليه يعني. وهذا السلوك يعني برضو يرتبط بالمساله اللي اتكلمنا فيها امبارح، انك دائما ترى ان كل اطفال المسلمين اطفالك. فهنا بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم من أصول التعامل مع الأطفال أنك لا تفرق بينهم خالص في حسن المعاملة، لأن ده يترك أثر في نفوس الأطفال. فالنبي أقعد واحد على فخذ وأقعد الثاني على فخذ ويضمهما ويقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما ويدعو لهما صلى الله عليه وسلم. فبرضو من أصول التعامل مع الأطفال الملاعبة والممازحة خلاص، والدعاء لهما الدعاء لهما أنك تدعي له. فهو لما تدعو له وتحتضنه كده هو يحس أن أنت يعني تحبه خلاص. طيب بل في رواية يعني سيدنا أسامة بن زيد هو نفسه بقى اللي بيتكلم فيها، فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الآخر ثم يضمنا ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهم. تمام. طيب ننتقل لموقف جميل بيحكيه محمود بن الربيع. تمام. محمود بن الربيع طبعا في يعني مسانيد كده بيسموها مسانيد أطفال الصحابة، يعني في صحابة عاشوا طفولتهم في المجتمع النبوي. فمحمود بن ربيعة يقول عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. متفق عليه. طب شوف يعني ده 5 سنين، احنا نتصور ان السن ده 5 سنين و6 سنين و4 سنين ما يفتكرش اي حاجة، لا هو فاكر كل حاجة. فتخيل يقول ان هو النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن 5 سنين اتى بدلو فمجه منه مجه. احنا كنا نعمل الحركة دي احنا مع الاطفال نلعبهم، ناخد شوية ماء في بقه ايه ينفخ وشه كده فايه فهو يضحك. فتخيل انت شوف انت واقف بتتفرج كده وشفت النبي كده اللي بعضنا بيتخيل شوف يعني يا جماعة المواقف دي تنبينا عن ان ده كان سلوك يعني كان خلق، ما كانش ايه موقف ولا اثنين ولا ثلاثة فاهم. لا كاد يجي الطفل الا ايه ويمازحه ويلاعبه. وسبحان الله تشوف تنوع المواقف ذاتها ينبيك على انه كان فاهم نفسية الطفل، فاهم نفسية الطفل، يعني فاهم ان اللعبة دي مناسبة للايه للطفل ده. حتى عذرا لما يحط سيدنا الحسن ويحط سيدنا أسامة على فخذيه، الاطفال في مرحلة بيحبوا فيها الاتصال الجسدي. بتلاقي ابنك انت قاعد كده عايز يجي يقعد على حجرك، تلاقيه قاعد وعايز يجي يقعد جنبك، تلاقيه البعض منا وبعدين بقى ما تلاقيه بقى كده شوية مش عارف ايه انزل تحت خليني اعمل مش عارف. هو يحب جدا كده، ولذلك انت ما يضرك شيء ان انت تحطه جنبك وتعمل اللي هتعمله وتؤدي اللي هتؤديه، لان هو في المرحلة دي بيحب جدا كده، يحب يشعر بالاتصال بيه، بيشعر بالامان وهو بجوارك خلاص. فدي حاجات نفسيه. تمام. فكمان من الحاجات اللي تاخد بالك منها ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه وكانه بابه وام، بل يعني مش هقول وكانه، كان فعلا يعرف الخصائص النفسيه لكل سن، وده باين من نوع يعني من نوع التصرفات اللي كان بيتصرفها مع كل ايه مع كل سن. يعني مع امامه كان يحملها ايه على عاتقه، ولما يصلي فالحسن يرتحله تمام فهو يعلم ان دي مناسبه لايه للسن ده، ولما يجي قابل محمود بن الربيع فايه فيمج في ايه في وجهه مجه، يعني السن ده يناسب النوع ده من ايه من الالعاب. يعني انتوا لو لاحظتوا من اوائل الالعاب اللي هي يعني الاطفال بتحبها قوي في سن صغير اللي هي اللعبه بتاع ان هو تستخبى كده مش كده تعمل كده، بيحبوا اللعبه دي يفضل يضحك يضحك لو عملتها 100 مره. انا مثلا حاجه زي كده يعني كنت ايه اشوف مثلا طفل طبعا عنده سنه ونص ده لعبه ازاي هضحكه ازاي، احاول اجرب حاجات كتيره، اعمل مش عارف ايه، اعمل كذا وادي كذا مش عارف ايه. ولاحظت بدات انا بالملاحظه لاحظ ايه دي بتعجبهم جدا، خلاص بقيت عارف ان السن ده بلعبوا اللعبه دي. يعني انا عايز اقول لكم ما كان النبي يعني يفعل ذلك الا هو ايه الكلام ده ايه بيعمله كتير، واضح بيعمله كتير. انا بقول لك انا كطبيب اطفال اهو اضطريت ان انا اعرف حاجات كتيره من اللي بتضحك الاطفال واللي بتخليهم يتبسطوا واللي بتطمنهم بسبب شغلي. ما هو الواد داخل امه شداه بيعيط وهو كان لسه عند الدكتور اللي قبلي فحت اربع خمس حقن، فهو جاي عندي بقى يقول لك ايه ده انا رايح عند الجزار. انا الحمد لله ما بحبش اكتب لهم خالص حقن دي يعني الا في، وحتى لو ما اديتش طفل حقن ابدا ولا ادي اطفال حقن، لو حقن لحد غريب دي وانا اللي بس انا ما بكتبهاش اصلا الا في اضيق الظروف، لان انا بشوف ان ده ايلام قد احاسب عليه امام الله طالما انا اقدر ان الامور تتحل بايه بما سوى ذلك يعني خلاص. المهم يعني فعبل ما الواد بقى يفك طبعا بناخد ليه ناخد لنا بقى شويه مداولات ايه مش عارف البونبونيه ما جابتش، طب ياخد الخفض بتاع اللسان يلعبه ما جابش، طب يلبس السماعه ويكشف عليا برده ما جابش، طب اضحكه ازاي اعمل ايه. فاقصد بعد فتره وبعد تجارب كتيره بنبقى وصلنا لايه يعني حتى درجه بعض زملائي يعني انا ليا صديق يعني طبيب في اطفال، فهو عندي بعض اولادي لما انا ببقى غايب فبيروح يشوفه عنده فبيقول لي انا عايز اكشف عند الدكتور فلان، فاقول له ليه، بقول له يقعد يلعبني ويضحكني جوه يعني يقعد يزغزغه يلعبه عشان اصلا احنا يعني اتعلمنا حاجات بقينا بنعملها مع الاطفال من كتر ما احنا ايه يعني مارسنا تجارب كتيره عشان خاطر اوصل للصوره دي. فاللي عايز اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصل الى هذه الصوره، صوره انه يعرف يضحك طفل وانه يعرف يمسحه ويلعبه مع هيبته صلى الله عليه وسلم ومهابته، يعني اصلا النبي كان يرى يهاب تمام، يعني واحد مصر بالرعب مسيره شر تمام، فسبحان الله مع هيبته دي عشان يقدر يتبسط ويتلطف كده مع طفله وكلام من ده، ده اكيد النبي ايه يعني الكلام ده ما كانش مره ولا اثنين ولا ثلاثه. يعني من الاصول برضو نتعلمها من النبي هنا صلى الله عليه وسلم ان كل طفل يلاعب او يمازح او يعامل بما يناسب سنه، خلاص ان برضو لازم ناخد بالنا من دي. يعني في العاب او في ممازحات او في مداعبات انت ممكن تعملها مع طفل مش مناسبه سنه خالص، يعني ما تجيبش معاه القصه دي، يعني في سن انت تقعد تلعبه قدامك، في سن لازم تجري معاه تتحرك معاه، يعني تقعد بقى كده وتلعبه مش عارف ايه تلاقيه زهق منك بسرعه، لا في سن محتاج انك تتحرك، في سن محتاج تطلع بره انت وهو، في سن محتاج تخرج وتشتروا حاجه، يعني اقصد ان انت كل سن المفروض. ولذلك حتى عندك في الحلقه مفيش حاجه اسمها عذرا الولاد كلهم يعني ويفضل، ولذلك انا كنت بقول يعني كل مكان تعليمي للاطفال لازم يكون ملحق بيه بلينج زون او منطقه العاب، ومنطقه الالعاب دي برده لابد ان يكون فيها العاب متنوعه، وفي اوقات كثيره بنهمل الالعاب اللي هي فك والتركيب والذكاء والكلام ده. يعني من الحاجات اللي تحزنني ان يبقى عندك حلقه 10 مثلا يخشوا على الملعب تلاقي خمسه سته بيلعبوا اربعه قاعدين، ليه؟ مش عاجبهم اللعب ده مش بتاعهم اصلا، ممكن يكون هو مهتم اكتر، فايه اللي هيضرنا يعني المكان يكون فيه مثلا عربيه ما جنب مثلا الملعب بتاع الكوره ده، يكون جنبه حاجات فيها زي العاب ذكاء كده بيحطوا وجنبه حاجات فيها سهام. انت لازم تعمل ايه؟ تراعي كل الاذواق اللي عندك عشان ده يلعب وده يلعب وده يلعب. لذلك حتى بالنسبه لاولادك كده، يعني انت انا مثلا صراحه لما كنت احب اخرج مع اولادي في مكان احب اخرج مع المكان اللي كل واحد فيهم هيجد ايه بغيته، يعني لان هم مش سن واحد، فده هيبقى فرحان بدي قوي وده فرح. يعني في مرات مثلا كنت اخدهم الالعاب تناسب اللي تحت 6 سنين فاجد مثلا خديجه وعبد الملك مش مستمتعين ومثلا عائشه ومحمد مش عايزين يمشوا، فطب ما هو في النهايه انت لازم تقدر يعني السن. فلذلك من الحاجات المهمه هنا في التعامل في الممازحه في المداعبه انك تراعي السن. وانا في رايي ان حته الخروجات مع بعض دي تبقى قليله، الافضل ان كل واحد يخرج لوحده، يعني مثلا او كل سن قريب يخرج لوحده ده افضل كتير. يعني ممكن مثلا من اولادك من يكتفي خالص بمساله انه خرج معاك مشوار وجه راح معاك مكان وجه وفي وسط الطريق بقى جبت له حاجه حلوه ومش عارف ايه وخليته عمل مش عارف كذا ومسك مكانك الدركسيون بتاع العربيه يبقى سعيد جدا. لا في اللي هو لا عايز مكان ويلعب فيه لعبه ويتمرجح ويروح ويجي، انما الكبير ده مش عايز يتمرجح يعني خلاص. فاقصد يعني الاماكن حتى اللي مجهزها تكون اللي ملاحظه هنا النبي صلى الله عليه وسلم برده شوف ما استنكفش ان هو يلعب ايه طفل صغير ولا قال مش عارف ايه الكلام ده ما ينفعش وبتاع ولا قال ان انا كده باهين نفسي بالعكس، يعني زي ما قلنا هذا يرفع من قدر الانسان. طيب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ربما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الاذنان، قال ابو اسامه يعني يمازحه تمام، فكان يمازحه يقول له كلام انت يا ابني انت اللي مش عارف يا ذا الاذنين، يعني مش شنو ودانه كبيره لا عشان بس ما يفهمش من سخريه، يعني ممازحه يا ذا الاذنين انت يا ابني انت اللي فيك شعر، يعني احنا انت يا ابني انت اللي رجليك طويله يعني وارد تمام. فمن باب الايه الممازحه حتى في الكلام يعني حتى في الكلام ايه. ولذلك مثلا في في سن ما انت هيبقى المناسب المنازحه الممازحه اللفظيه خلاص يعني المزاحه اللفظيه. يعني انا مش عارف خديجه بتصل بيا من قريب بتقول لي يا بابا انا كنت ماما بتقول لك عايز اشتري العبايه الفلانيه. لا خلاص ما عنديش مشكله بس انت جهزي بقى انا بعالج بالقسط. تقول لي قسط منين يا بابا هجيب منين؟ قلت لها لا هي مثلا قولي بقى 250 لو انا بعالج بالقسط ب 350 كل شهر بقى على 6 شهور سهله يعني انت كل يوم تحوشي 2.5. قلت لها انا اقعد احوش 6 شهور؟ قلت لها مالها انت خلاص بقى كبرتي انت تقعدي كل شهر تاخدي مني تاخدي مني تاخدي مني ايه بقى وانت تفتكرني بنك مش عارف ايه. فمبسوطه جدا ممكن تقعد عايش عليها يومين ثلاثه. الممازحه اللفظيه يعني احيانا الممازحه اللفظيه تكون مناسبه لك سن ده سن كبير انما عيل صغير تقعد تمسحه مش فاهم اصلا الممازحه دي. فيحتاج الممازحه الحركيه الممازحه الجسديه الممازحه البدنيه مختلفه. فانت كل سن هتحاول تختار له الممازحه اللي هي ايه اللي هي تناسبه ماشي وان كان في الكلام. طيب بس في نقطه مهمه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله انك تداعبنا اي تمازحنا. قال اني لا اقول الا حق. فده برضو ايه شيء يعني ضابط مهم لا بأس انك تمازح بس ما تعودش عيالك ان الممازحه تبقى بالكذب ولا تعودهم ان انت يعني ان هم مثلا يقعوا بقى في سخريه او يقعوا مثلا في ايه دي امور مهمه خلاص. انما احنا بنقعد عشان نضحكهم نكذب ونقعد نسخر ونقعد نحاكي ناس انتقاصا ونقعد يعني لا مش يعني برضو انت. ولذلك سبحان الله الأدب الرفيع في الممازحة اللي بنجده من كثير من الفضلاء هو بتربى على كده. ولذلك أنا أحذركم من الأفلام الكوميدية والمسرحيات والكرتون مش عارف ماله الضاحك ليه؟ لأن الناس دي ما بتقفش على محطات وليس عندها حدود ولا ضوابط. بعض الناس يقول لك إيه والله جبت شغلت بس مدرسة مشاغبين كنت بضحك أنا وعيالي. ما أنت كأنك بتصنع مشاغب يعني ابنك هيبقى الشخص ده بيكذب وبيفعل وبيعاكس وبتحرش عشان يضحك الناس. فافصلوهم عن الكلام ده لان الكلام ده ما تقولش والله بس ده ضحك مش اكتر من كده. لا يعني الكلام ده هو بيترك في نفسه ايه اثار. هو خلاص بيتعلم مع الوقت برضو كمان لما خصوصا في السن اللي هو بتاع المراهقه ده بيبقى اصلا قعدتهم هو واصحابه بيعملوا ايه بيضحكوا بس هم عايزين يضحكوا يقعدوا يضحكوا ويروحوا يعملوا ودوا. فهتلاقيهم بقى ايه هم عايشين في الكذب وهو هيعيش معاهم ويختلق ويفتري ويفعل ويسخر هتبقى صفات سيئه يعني. فلذلك انت تربيه على انه لا يقول الا حقا. سبحان الله يعني ما في الصدق ما يغني عن الكذب. والممازحه دي يعني كل انسان يتكلم بدم خفيف او يداعب مش لازم دايما يكذب يعني هو لازم دايما يكون كده تمام. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحه يعني برضه ده من الاصول المهمه في معامله الاطفال الممازحه. انا قلت لكم الاطفال ما يحبون اللي هو ايه يعني ما يكاد يبتسم ده لا يرون اسنانه الا حينما يكشر عنها متوعدا خلاص حقيقي يعني تمام. ما يرون فمه يفتح الا بايه الا بتحديد واحد. لا ف في اوقات يعني انا اعرف اخت فاضله يعني زوجها بيقول انها لما راح عند اهلها في اللي هي الرؤيه الشرعيه فهو قعد مع والدها الاول وقعد يتكلم فهي قاعده من بره بتتابع بتشوف مستنياه يضحك والله عشان تشوفه بيضحك ولا ما بيضحكش وضحكته شكلها عامل ازاي يعني مصطنع كده بيمثل ولا هو فعلا حد ايه روحه خفيفه ودمه خفيف. قالت قال ان انا لا اتحمل ان انا اعيش مع واحد مش بيضحك مش بيبتسم روحه مش خفيفه. صح يعني فعلا وحتى الانسان اللي بيبتسم اللي بيضحك اللي روحه خفيفه تجد الناس تحب ان هي تجالسه يعني خلاص. انما اللي هو بقى يعني يقول لك الجديه والوقار ايه علاقه ده بالجديه والوقار يعني مش يعني لان انا قبل كده ان في ناس بتحاول تبرر طباعها ويطفى عليها كده صفات جميله يعني هو عنده قدر كبير من البجاحه فيحاول يوصفه بانه صراحه بس انا صريح انا بحب الصراحه يا ابني الصراحه دي بجاحه. ما هو مش كل حاجه تتقال لكل حد في كل وقت بكل شكل. فهو يحاول ان يطفي على البجاحه يعني هاله من الايه من يعني من التحسين فيسميها صراحه هي مش صراحه هي بجاحه. فبرضه يحاول ان يطفي على صلابته وعلى قسوته يعني هاله كده جميل يقول لك انا بحب الجديه انا بحب الحياه بجد ما بحبش التهريج واللي هو البص المياصه دي والمياعه احب كده الراجل هو بيحاول ان هو يعمل ايه يشرع ايه قسوته او شدته او حدته بأنه يقول عليها كده أو يطفي عليها هذا الأمر يعني. فمحاولة إن أنا أطفي على التصرفات أو السلوكيات اللي مش مناسبة عندي يعني هل من الإيه من التحسين أو التجميل وأصفها بما ليس يعني بما ليست عليه دي أزمة يعني. فالمهم الشاهد أقصد إن مسألة الممازحة دي مهمة جدا للطفل يعني الطفل انك تمازحه اخبارك ايه عملت ايه انت مش عارف ايه كذا النهارده ايه يا عم الحلاوه دي انت راح تتجوز انت عامل كده ليه النهارده بس ايه القصه الجميله دي يعني انت ايه تمازحه وتضحكه ولذلك الاطفال تحب جدا الشخص اللي هو او الطفل المعلم اللي هو يعاملهم بهذه الطريقه. طيب من الحاجات المهمه والجميله قوي تقدير احزانه ومشاركته وجدانه تقدير احزانه والمشاركه الوجدانيه دي يعني كتير جدا احنا مثلا تيجي تلاقي مثلا عيل زعلان مالك يقول لك اصل يقول لك اسم القطة اللي عندنا ماتت مدغور في داهية هتعمل لي مناحة على قطة ايه الهيافة دي هده خلاص مالك اللعبة بتاعتي اتكسرت ومش اتكسرت انا قلت في حاجة خضتني مش عارف ايه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا زي ما قلت لك ان ازاي فعلا اللي قريب منك يوصفك الوصف ده وكان يدخل علينا كان بيزورهم كتير ولي أخ صغير رحمه الله يكنى أبا عمير وكان له نغر وكان له نغر يلعب به. النغر ده في عون المعبود شيخ حسن أبي داود قال إن هو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار أهل المدينة يسمونه البلبل خلاص حاجة زي البلبل كده طائر البلبل. طيب فكان له نغر يعني طائر أليف هو بيلعب به فمات. فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال ما شأنه قالوا مات نغره أو نغره فقال يا أبا يا أبا عمير ما فعل النغير. طبعا يعني ما عرفش بس أنا مش عارف أنا مصيب أو مخطئ بس أنا تتابعت الروايات الموقف ده بيذكروه دايما في إن النبي بيمازحه لا هو مش مازح أصلا ان النبي ازاي ومزح الاطفال ولو يا ابا عمير ما فعل انه غير مش دي خالص لا قبلها ممكن يمزح بس دلوقتي لا مش مزح خالص ايوه يا سيدي يعني لان هو انت داخل عليه فهو وجده حزين ايوه سيدي يقدر احزانه. طب اخبر انه غير ايه اللي حصل حصل له انه غير فان تدخل مثلا اقول لك ده تلاقي مثلا من زوجتك تقول لك ده هو متضايق عشان ده القطه بتاعته ماتت ومش عارف ايه ايه اللي حصل للقطه دي الحكايه ماتت ومش عارف ايه وبتاعه فهو يشعر ان انت مهتم باهتماماته. المشاركه الوجدانيه يشعر ان في انسان بيشاركه وجدانيا في اللي في اللي هو فيه وده على فكره من الحاجات اللي بتقرب الانسان من الانسان جدا. يعني السيده عائشه في حادثه الافك جاءتها امرأة من الأنصار فدخلت عليها قالت فلا زالت تبكي معه يعني عملت ايه بتشاركها البكاء بس والله ما نسيتها لا ما نسيتهاش مش قادرة تنساها عشان شاركتها وجدانيا في ايه في حالة هي فيها حزينة او حالة فيها تألم. نعم سيدنا كعب سيدنا كعب نمر فلما قام اليه انا تمام ما ينساه يطلع ما قام اليه خلاص اول ما نزلت براته اول ما هو دخل اول واحد قام اليه فرحا ما سهل. فالمشاركه الوجدانيه ما بتتنسيش لذلك هذا لا ينسى عند الطفل يظل عالق في قلبه طوال الوقت. ان انت مثلا تجد الولد حزين مش عارف ايه حبيبي معلش ومش عارف ايه وان شاء الله ربنا يخلف عليك وكذا وتجده فهذه المشاركه الوجدانيه لا سيما في وقت الاحزان او حتى في وقت الافراح تجده مثلا يقول لك ايه ابي انا كسبت النهارده الله اكبر ما شاء الله ممتاز حبيبي رب بارك فيك يحس بالايه انت اصلا عذرا لو انت مثلا عايش مع زوجتك او انت مثلا ليك اصحاب وقلت لهم عندي خبر حلو النهارده عندي خبر حلو ايه الحمد لله انا كسبت في كذا ربنا يوفقك توفيق ان شاء الله ايه ده على ايه جيتك دي هتحس اصلا نخساره فيهم ان انت ايه تيجي بقى دي سامه تيجي ماشي اصلا انا غلطان والله ايه ده فحقيقي انما المشاركه الوجدانيه نفسها بتخلي الانسان ما ينساش الموقف ده. بتشوف واحد مثلا في عين الفرح بتشوف مش عارف ايه يحتضنك يقوم يقبلك مش عارف ايه يعني فانت الطفل الكلام ده يفرق معاه جدا. فمن اصول التعامل مع الطفل المشاركه الوجدانيه. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا حزين مات نغره فقال ايه خلاص بقى سيبه طيب ماشي طب اجي له وقت تاني. كتير جدا يا جماعه بيحصل القصه دي للاسف الشديد ان مثلا انت تعرف ان فلان ده حزين فتقول ايه اجي له وقت تاني. طب معلش ابقى اكلمه لما ايه لما يهدى شويه يروق شويه. طب لما اقول له بس لما يفوق كده بيرن عليا سيدنا عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده حزينا قد اعتزل في ناحية. القصة المشهورة بتاعت قالوا أن النبي طلق النساء يعني خلاص، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم معتزل في ناحية، بيقول فحاول يدخل على النبي فإيه فلم يسمح له، فحاول تاني ثالث مصر، دخل على سيدنا النبي وجده مهموما مغموما، قال فقلت لأقولن شيئا يضحك رسول الله، فقال لازلت به حتى أضحكته. يعني بص هو مش ايه مش هيسيبه لغايه ما يضحكه، فشوف ازاي بيشارك او يتشارك ايه وجدانيا مع الايه مع من يحبه. فانت عرفت ان فلان حزين تيجي سايبه مالك بس مضايق شويه مش عارف مضايق شويه، لا طب مالك بس في ايه مش عارف كده، يقول لك واحد لك انا ما بحبش ابقى تقيل على حد، انا قلت له مالك وقال لي خلاص، ف لا تلح انت مش كويس شكلك وشك متغير ماشي في طبيعتك مش عارف ايه، ما انت ما اللي يحب انسان ما يحب انه يراه حزين مش مشكله اني احاول يعاود مره اخرى. اه حقيقي فعلا يتحمل لانه فعلا في لحظه احنا بيحصل معانا مثلا في بيتنا، يعني ممكن تبقى انت مثلا جاي داخل من بره تلاقي مثلا زوجتك متضايق مالك مفيش مالك بس مفيش لا يا عم سيبني مفيش حاجه خلاص انت حره انت هتوجع دماغي ليه، لا هو انا غلطان اللي عايز اشوف مش عارف ايه تدب الخناقه بقى، هي ما كانتش متخانق فاهمني، كانت ماسكه نفسها تدب الخناقه في الايه في اللحظه دي حقيقه كانت ماسكه، ده ناصر ممكن تكون هي قرفانه منك انت او هي اصلا متضايقه منك بس مش عايز تتكلم وتقول خلاص لحظه هتعدي، بس انت بقى ايه نكشتها. فالمهم يعني فالمشاركه الوجدانيه مهمه، ان اولا النبي صلى الله عليه وسلم ما سابوش، النبي صلى الله عليه وسلم لما راح حزين برضو ايه شوف في اوقات برضو من الحاجات الجميله اللي عجبتني هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى حزين الشخص اللي بيبقى حزين او متضايق مش عايز يتكلم، فمش لازم دايما تعرف منه هو، قول لي بس ايه اللي حصل ايه الحكايه احكي لي بالتفصيل بالتفصيل انا مش عايز اتكلم اصلا تقول لي احكي لي بالتفصيل. فالنبي سال مين؟ سالهم ما شانه، فعرف منهم هو ايه يعني ليه، بحيث يوفر على نفسه ايه وقت ووفر على نفسه مجهود وهو ما هيتكلمش فيعرف ازاي يتعامل مع الموقف. انما انت مثلا انت دخلت لقيت مثلا زوجتك متضايقه، طب اسال البنات طب في حاجه امكم مالها، اسال مثلا ولا طب في حاجه امكم مالها الحكايه، دخلت انت لقيت مثلا والدتك متضايقه طب مال يا مين اللي زعل ماما في حاجه، طب في حد مضايقها طب مش عارف مش لازم ايه تخش عليها، عرفت انها زعلانه بسبب كذا تبدا انت ايه تتعامل مع الموقف بقى. طيب يبقى النقطه اللي بعد كده ان النبي هنا كان دي مشاركه وجدانيه. النقطه المهمه برده تقدير احزانه، يعني برده لازم تقدر احزان الطفل، يعني هو حزن مش مهم بقى حزن عشان حاجه هايفه ولا مش حاجه هايفه، هو حزن لان انا قلت لكم ان الاطفال يعني اشبه شيء بالطفل والطائر، والاطفال بيرتبطوا بالطيور جدا جدا، فالاطفال مرتبطين بالطيور ارتباط غريب. يعني انا شخصيا الحقيقه ما كنت اتخيل المساله كده، في مره كده يعني قلت اجيب لهم حاجه وانا جاي من السفر مش عارفه، فرحت جبت لهم عصفورين يعني وحطيتهم في البيت. وصراحه برضو انا اوصي يعني ان العصافير او الطيور مهمه للاطفال في البيوت. المهم فقلت اجيب لهم عصفورين فجبتهم وحطيتهم في البيت وكده. المهم هم بقى رايحين جايين عليهم رايحين جايين عليهم مهتمين بيهم جدا، وبعدين لقيت زوجتي بتكلمني بتبكي، وبعدين ايه وسمع صوت خديجه بتبكي، ايه اللي حصل فيه؟ تقول لي ده مش عارف واحد منهم مات. طبعا يعني انا بقى هي بتعيط والعيال بتعيط والدنيا، فافتكرت الموقف ده قلت بقى لو قلت لها وقعتوا قلبي مش عارف ايه ده انتوا مش عارف ايه انتوا فاضيين قوي، فيعني اظهرت الايه التاثر برده معلش مش مشكله، واخوك كلمني بقى وتعزيني ومش عارف مين جاب ما يكلمني ويعزيني يا عم خلاص، لا لو مت ممكن ما تعملوش كده. فعلا مساله ان انت تقدر احزان، انت ما كنت انا ما كنت اتصور ان انا مثلا عيالي هي ايه هيقعدوا بقى يعيطوا العياط الرهيب ده على العصفور، وبعدين ده مش من زمان ده هو من اربع ايام بس، يعني اربع ايام ومات، امال ده لو واحد معهم شويه كانوا عملوا ايه؟ كنت الاقيهم لاقيين نفسهم من فوق. يعني ما كانش يعني مش طبقه قديمه يعني تمام، بس سبحان الله ايه ما لحقوش يعشروه. ايوه ده سبحان الله على الرحمه التي في قلوب الاطفال الله سبحانه. فاقصد مساله تقدير احزان، ما تجيش انت يبقى هو زعلان وتقول له بص انا عايزك تبقى راجل، ما تقعدش تزعل على الكلام الفاضي ده، ما تقعدش مش عارف ايه خليك كذا، لا هو عادي يعني ده حزن وهو حزن الاشياء سبحان الله، انت لابد انك تقدر هذا الايه الحزن تمام. او بقى يعني انا برضو يعني ما اقصدش بتقدير احزانه ان انت مثلا تعتبر ان اللي هو حزن لاجل شيء لا يستحق الحزن، لا ان انت فعلا تتعامل معه انه حزين، فما تجيش بقى تقول له ايه طب خلاص قوم اعمل كذا سيبك من الكلام الفاضي اللي انت فيه ده ومش عارف اعمل ايه، قوم يلا شوف مذاكرتك بلا كلام فاضي، لا تقدر ان هو في حاله حزن دلوقتي، فانت يعني لازم تقدر هذه حالته وفيه. طيب يمكن كنا اتكلمنا عن مساله ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الجنسين، قلنا يمكن في التعامل خصوصا في الاطفال، وازاي ان هو خرج بامامه بنت ابي العاص بن ربيع. برضو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش بيقتصر على كده، كان كمان ربما يمازحهم يعني. ففي صحابيه اسمها ام خالد بتحكي عن مشهد في طفولتها لا زالت تذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي وعلي قميص اصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه هي هذه معنى دي كلمه بالحبشيه معناها هذا حسن او جميل، يعني زي بالمصري كده ايه الحلاوه دي كده خلاص. فقالت فذهبت العب بخاتم النبوه فنهاني ابي. يعني شوف برضو النبي ايه، ودي برضو مساله مهمه، احنا الاطفال ممكن تلاقيه بيلعب في شعرك مش عارف بيعمل ايه في دقنك بيعمل كذا، فهو النبي كان عنده خاتم النبوه فراحت تلعب بيه فنهاني ابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه، ابلي واخلقي ثم ابلي واخلقي ثم ابلي واخلقي. ماشي. طيب نشوف روايه ثانيه كان فيها المساله اوضح. عن ام خالد بنت خالد، اتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال من ترون أنك سوى هذه؟ فسكت القوم، قال أتوني بأم خالد، فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي، وكان فيها علم أخضر وأصفر، فقال يا أم خالد هذا سناه، وسناه بالحبشية حسن. يعني على ما يبدو أنهما موقفين، الموقف الاول موقف ان هي دخلت على النبي في هذه الحله الصفراء، فالنبي مازحها وايه يعني هذا سنه فيعني هذا حسن او هذا جميل خلاص. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم دعا لها ابلي واخلقي. فنشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى من الحاجات، لو جمعنا الموقفين على بعض نشوف ازاي بقى هو لما وجد انها يعني مهتم انها تلبس لبس جميل، وان الكلام ده ما كانش في موقف واحد، لما أتاه يعني أتته هذه الثياب فشاف إنها ثياب مناسبة لطفل. ولذلك دي برضو من الحاجات الجميلة إن أنت إنك تهدي الطفل هدية خاصة بيه، إن أنت برضو من أصول التعامل معاه الطفل يحب الهدية. وطبعا في أوقات كثيرة جدا أنت مثلا واحد يقول لك أنا جبت هدية لطفل، جبت له إيه؟ تفسير الساعة، إن شاء الله لما يكبر إن شاء الله يقرا فيه، يعني هات له حاجة هو إيه؟ مش حرام يعني انك تجيب له حاجه هو يشعر بها، جبت له مثلا تيشرت، جبت له مثلا حاجه يعني حاجه يلبسها، جبت له حذاء، جبت له مثلا حزام، جبت له يعني حد له حاجه ايه يلبسها. فشوف هي كبرت في السن ولا زالت تذكر ذلك الموقف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اتاها الحديث قال طب ما انت يعني من ترون ان نكسو هذه، يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان ده شيء معتاد عندهم، لما يجي له اثواب تناسب الاطفال كان ايه يشوف مين نكسوه الثوب ده، من ترون النكس هذه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا من الأصول اللي نتعلمها حبه لإدخال السرور على قلوبهم وإهدائهم. ولذلك سبحان الله تجد الطفل مثلا ممكن يعمل لك هدية كده صغيرة وبتاع عشان انت أهديته هدية، يعني هو يتعود على النقطة دي. فقال أتوني بأم خالد، هم لما سكتوا النبي عارف، سبحان الله وكأن برضو النبي عارف الأطفال اللي موجودين في الإيه يعني موجودين في المدينة، وعارف فلان وفلان، طب هاتولي فلانة أتوني بأم خالد. وطبعا من الحاجات اللي تستوقفكم إن هو هنا ما قالش أتوني بفلانة قريبتي ولا أتوني بفلانة اللي من، زي ما قلت لكم فعلا التعامل مع أطفال المسلمين كلهم على أنهم أطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألبسها بنفسه تمام، ودعا لها، ثم قال هذا حسن أو هذا سناه. فبرضو من الأصول اللي ناخدها هنا الإهداء للأطفال، إنك تهدي له تمام وتلبسه الهدية بنفسك. والنبي كمان هنا يعني كان امام الناس ليدخل مزيد من السرور على ايه، على قلبه. فتبقى حاجه جميله ان انت مثلا تيجي مثلا عند اهلك او مثلا انت في الحلقه بتاعتك وتعالى محمد هديه محمد ايه، تلبسه الساعه بتاعته، هديه ماشي محمود كذا، وتلبسه مش عارف ايه، يلا دي هديه علي، يعني فده يدخل السرور على قلبه. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت ابي ام بنت ام سلمه. طيب دي ربيبته يعني بنت السيده ام سلمه، فهي ليست ابنة النبي، هي ربيبته خلاص، فهي في حجر. فكان شوف كلام سيدنا انس يقول يعيبها. فدي برضه مساله مهمه زي ما قلنا في التعامل مع البنات، لم يقتصر الامر على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يظهر الحفاوه بها، لا، كان يلاعبها ويقول يا زوينب. وده برضه من الاصول التعامل مع الاطفال التدليل، ان انت لما تنادي عليه بت يعني، بس طبعا في حاجات بقى يعني مثلا انت مثلا محمود تقول له حوده، احمد تقول له محمود، كل بقى مكانه وظروفه يعني على حسب الطريقه اللي هم بيه. بس في بقى اسماء بحس ان هم بايه يعني، يعني مثلا انا مره لقيت واحده مثلا بتقول على عبد الملك ابني تقول له ملوكه، قلت لها ملوكه دي تقوليها الشبشب، تقوليها يعني انت بوظت الاسم، انت عايز اللي هيقول ايه عبده مثلا مصر كده يعني، يعني هو عبد الله برضو يعني ما تبوظيش الاسم، انما تقول له حلومه ولا عبد الحليم يعني، يعني حافظ على الايه على الاصل الاسم يعني. تمام. صعب. رحت ازور واحد صاحبي فكان عنده ولد اسمه حازم، فامه بتدلعه تقول له ايه حزوم حيزوم، لا تقول له كوكو. فطبعا انا استفزني قوي فجيت قلت له خد يا ده حازم، قال لي نعم، قلت له انت عارف كوكو ده يعني، قال لي يعني، قلت له كوكو ده يعني فرخه. فامك لما تقول لك يا كوكو يعني بتقول لك يا فرخه، انت ترضى نفسك تبقى فرخه؟ قال لي لا. قلت له بعد كده لو امك تقول لك يا كوكو قول لها لا انا مش كوكو انا حازم، كوكو فرخه. فليه صاحبي اتصل بيا بعدين نزل قول لي انت عملت في الواد، امه تقول له خد يا كوكو لها لا كوكو فرخه انا حازم. قلت له ما هو السبب يعني عيل صغير اسمه حازم اسم جميل، تروح تقول له كوكو طب حزوم ماشي ابو الحزم اي حاجه في الدنيا تروح تقول له كوكو يعني في الاخر طلعوا فرخه، الله المستعان. فبرضه من اصول التعامل مع اطفال التدليل يعني انك تدلله والترخيم. النبي حتى كان يقول للسيده عائشه يا عائش تمام، زي ما بيقول ايه زوينب اللي هو التصغير، يعني ان التصغير ده من اسباب التدليل او من مقاصده التدليل، المقاصد التصغير ده في الصرف التدليل خلاص. كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراعي قوي مساله ميول الاطفال، يعني هو يحب ايه، ايه الحاجات اللي بيحبها، فيراعي مثلا يعني مثلا ما يروحش يجيب لبنت هديه يجيب لها مسدس واضح، ولا يروح مثلا يجيب لولد هديه يجيب له مثلا توكه ولا برفان يعني ماشي. فهو كل حد بيراعي يعني. عائشه رضي الله عنها قالت اهدى النجاشي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حليه فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، يعني مجموعه من الحلي فيها خاتم من ذهب، الخاتم ده في فص يعني مشهور عند الاحبش يعني. قالت فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود او ببعض اصابعه وانه لمعرض عنه، يعني هو النبي اراد من دي ايه، هو مش نجس بس هو ايه اراد ان هو يعني يبين ان هو مش عشان مساله تاكيد على التحريم على الرجال يعني. ثم دعا بابنه ابنته زينب امامه بنت ابي العاص خلاص اللي هي كانت معانا في، قال تحلي بهذا يا بني. فشوف هو النبي صلى الله عليه وسلم برضه بيختار الايه بيهديهم، بس بيعمل ايه بيراعي حبهن للزينه، يعني يراعي ان بما انها طفله فتحب الزينه، لذلك قال تحلي بهذا يا بنيه. تمام. برضه من الحاجات الجميله قوي ان النبي يراعي الظروف الاجتماعيه لهم، يعني بيراعي ظروفهم الاجتماعيه او الحالات اللي هم فيها. عن بشير ابن عقربه رضي الله عنه قال استشهد أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال لي اسكن، أما ترضى أن أكون أنا أبوك وعائشة أمك؟ قلت بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فشوف هنا سبحان الله النبي بيراعي إيه؟ دي برضو مسألة مهمة، إن أنت مثلا لما يكون عندك طفل يتيم مثلا في الحلقة، حبيبي بص أنا زي ولدك، أنا مش عايزك تحتشم مني في حاجة، لو احتجت أي حاجة بالله عليك تكلمني وتسأل عليه وأخبارك إيه؟ وعامل إيه؟ وفين؟ ورحت فين؟ وعملت إيه؟ تحاول إيه؟ يعني أنا أذكر يعني في أخ كده كان له يعني علاقة قوية جدا ببعض المعلمين، بيقول لي إن هو سبحان الله أنا ما شعرت قط في فترة الدراسة أني يتيم. طوال الفترة اللي هو عاشها معاه في المكان اللي كان بيدرس فيه كان مفهمهم، احتجت حاجة احتجت ولي أمر أنا موجود، لو احتجت كذا أنا كذا، لو حد مثلا من الأولاد بيكلم له هو يتصدر له. فهنا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيراعي الظروف الاجتماعية وخصوصا مع اليتامى، لأن هو فعلا فكرة يعني النبي يقول له أما ترضى أن أكون أنا أبوك وعائشة أمك؟ فانظر بقى سبحان الله لما الطفل يشعر أنه ما فقد أحدا وما فقد شيء. فلذلك مثلا ممكن يكون عندك ولد في الحلقه زعلان شويه، طب انت زعلان ليه؟ برضه زي ما قلنا المشاركه الوجدانيه، زعلان ليه يا حبيبي؟ اصل انا بابا سافر، طب انا موجود، انت قلقان ليه؟ انا زي بابا، اي حاجه انت محتاجها ما تقلقش خالص، اصل بابا وماما سافروا عشان مش عارف ايه وانا قاعد عند جدتي، لا يا حبيبي انت بتيجي تقعد معانا يوم او يومين وتغير جو وانا زي باباك ويا زي. فده برضه من اصول التعامل مع الاطفال ان احنا نراعي ظروفهم الاجتماعيه. وفي نفس الوقت مع المشاركة الوجدانية الكاملة له. برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عنهم ويتفقدهم ويدعو لهم. ازاي؟ قال أبو هريرة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار حتى أتى سوق بني قينقاع، ثم جاء إلى فناء بيت فاطمة فقال: أثم لكع، أثم لكع، ويقصد بلكع إيه؟ الصغير. تمام؟ الواد هنا يعني مثلا زي بنسمعنا صفص الواد هنا، فهو يعني ما من باب التدليل ما ذكروش باسمه. أثم لكع، أثم لكع، أي أين الصغير، ومقصده الحسن. فحبسته أمه شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، يعني هو كان وكأنه يعني بتلبسه يعني لبس جيد يقابل به جلدة أو تغسله. فجاء الحسن يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحببه وأحب من يحبه. ف يعني على ما يبدو من بعض الروايات أن الحسن وكأنه كان إيه تقل شوية على أن يخرج عشان وكأنه يمزح النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم من أصول التعامل مع الأطفال المهمة اللي نتعلمها برضه يا جماعة، اللي هو إيه؟ إنك تسأل عنهم وتتفقدهم وتتعاهدهم. أنا من الحاجات المحزنة أن بعض الأخوة مثلا يكون عنده ولد في الحلقة ومش موجود، فيعمل إيه؟ ولا يسأل فيه، ما تعاش، قام، راح، جه. لا، إنك تسأل عنه، إن مثلا أنت معدي من منطقتهم أو معدي قريب منه، ممكن تعمل إيه؟ تعدي تسلم عليه في البيت. حتى كنت بوصي معلمات المتدبر ان احنا يبقى في اتصال على الاقل مره في وسط الاسبوع ما بين الحلقتين، مثلا عندنا حلقه يوم السبت وحلقه مثلا يوم الثلاثاء، فاقول لها مثلا على يوم الاحد او الاثنين تمسك التليفون وتتصلي على والدته، ماشي، لو هو مش معاه تليفون، او لو زاد راجل اتصل على والده تقول له ايه، كنت عايز فلان اكلمه، اخبارك ايه، عامل ايه وبتاع وكده، وحشتني يا عم، انا قلت اسال عنك. يعني فالتفقد، التعاهد، وخصوصا بلا شيء. ولذلك عايزين التعاهد اللي هو بدون غرض. يعني في اوقات مثلا انت تتصل عليه: عملت الواجب ولا لا؟ ولا ذاكر، انا متصل اقول لك مخصوص ذاكر، انت تيجي ترن عليه بعد كده هيعمل ايه؟ لا، انا بسال عليك بس بطمن عليك، اخبارك ايه ومش عارف ايه بجد، يعني بطمن عليك كده كده من غير اي حاجه. اه والله بطمن عليك كده. طيب ماشي، انت كويس يعني؟ الحمد لله كويس. طيب سلام عليكم. احنا حتى ككبار بقينا بنفتقد دي. انا مره اخ اتصل عليا من المغرب فلقيته بيرن، انا يعني رقم دولي، ايه الحكايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. خير؟ احنا ما قلت اخش في موضوع الفندق دولي، الدقيقه مش شويات خلاص، خير بتاع مش عارف ايه، ربنا يبارك فيك، اخبارك ايه؟ قال: لا والله بس انا تذكرتك يعني فبسلم عليك. ربنا يبارك فيك. قال: ان بيني وبينك رحما، انت علمتني حاجه يوما ما، فصار بيننا وبينك ايه؟ رحم. يعني هو كان حاضر معايا دوره في المغرب يعني كده، فقال لي: بيني وبينك رحم يعني، فانا قلت اتصل ايه اطمن عليك. طب اي خدمات محتاج؟ انا برده مش عارف اصدق انه مش محتاج حاجه او مش عايز حاجه. فاهم انت كده يعني؟ اتصال كده، اتصال كده يعني. فصراحه ولا عدم يعني منتهى، انا صراحه شكرته كتير ودعوته له يعني، لان هذه يعني هذه يعني سنه كادت يعني خلاص تندرس، انما عاد رغم ان مثلا بقى الامر اكتر من الاول، اسهل من الاول يعني، عذرا بقى مثلا الاتصال لا يكلف اصلا، فاهمني يعني، وايسر ما يكون واسهل ما يكون، انما ان حد يتصل يسال عليك انت كويس، اخبارك ايه، انا قلت اطمن عليك، وحشتني بس قلت اسمع صوتك. لا يعني ما فين دي يعني، للاسف الشديد. المهم الكلام ده يعني سيبوكم من ان احنا متفيروسين، فعلى الاقل نحافظ على الاولاد الصغيرين يعني، على الاقل ان الطفل تعلمه كده، تعوده على كده، ان هو يعني. انا الحقيقه كان واحد من الاخوه بيحكي لي، بيقول لي: انا صعب عليا قوي مساله ان امسك التليفون واتصل واسال على اقربي وبتاع واطمئن عليهم. قال لي: انا عمري ما شفت ابويا ولا امي بيعملوا كده. قال في الغالب لما بيتصلوا بقرايبنا بقى في ايه؟ في مصلحه، في امر، في مناسبه، ولما كده يعني، فانا ما شفتوش ابدا. بيقول لي: سبحان الله، في حين ان زوجتي بتعمل القصه دي كتير، يعني الاقيها تقريبا لا كان يمر اسبوع الا تمسك التليفون تتصل على مثلا خالتها، على عمتها، على جدتها، تتصل على اختها، تتصل مثلا على اخوها، اطمئن عليهم كده، اطمئن بس وتقفل ما تطولش. بس انا مش عارف اعمل كده خالص، لان انا ما شفتش الكلام ده ايه ابدا. فلو لم يكن فيها اللي من الاولاد دول نربيهم صح، على ان هو بيشوف يعني المعلم بتاعه بيتصل يسال عليه، بيتصل يطمئن عليه ان في حاجه اسمها كده في الدنيا يعني. لذلك مثلا دلوقتي يعني الاطفال عندنا كتير منهم ما عادش بيصدق حته ايه غير اني احبه في الله، يعني مش عارف يصدقها في الله ازاي، وانت يعني في الغالب ما تتعاملش معاه الا بمصلحه، مش عارف، مش راضي تركب معاه دي في الله دي. فليه؟ لانه ما شافش المشهد ده كتير، ما شافش، لانه ما يتسالش عشان مصلحه. على الاقل انتوا حتى معايا. هو لما يعني بفضل الله يجد تقول لا انا بحبك في الله، احنا ربطنا اخوه في الله، فانا بسال عليك بتصل عليك كده يعني. الكلام ده والله سبحان الملك كل حاجه تدرسوها ستجدون لها خيرا بعد ذلك ان شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدلله وهو مر زي ما قلت لك انت مريت مريت من الحته بتاعته او المكان اللي قريب منه، ممكن تصل السلام عليك انا معدي من هنا قلت سلم عليك عامل ايه واخبارك، ممكن تبقى سجل له دلوقتي ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ايه هو يعني رايح في مصلحه، بس برضه ايه قد ايه هتبقى عظيمه في يعني عنده عند الحسن ان النبي ايه. ولذلك سبحان الله يا اخوه فتجد سيدنا الحسن كان من اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا يعني كان وقف موقف عظيم جدا جدا جدا، خامس الخلفاء الراشدين يعني وقف موقف عظيم جدا سيدنا الحسن. والحقيقه هذه التربيه التي رايناها وهذا الذي رايناه كل ده كان حصاد مجهود بذله النبي صلى الله عليه وسلم معهم في هذه الفتره. تمام طيب نكتفي بالقدر ده النهارده ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.